الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث في يومنا هذا عن قواعد عامة في تفسير القرآن. القاعدة الأولى التي نتكلم عنها في هذا اليوم أن نفي بعض الأمور في القرآن قد يكون لنفي فائدتها وليس لنفي ذاتها، فإن الله كثيرا ما ينفي الشيء في القرآن لعدم فائدة ذلك الشيء وعدم حصول ثمرته المقصودة منه، وإن كان موجودا بذاته وإن كانت صورته موجودة. فإن الله عز وجل خلق الإنسان وركب منه الأعضاء سمعا وبصرا وفؤادا ليعرف بها ربه ويقوم بحقه وواجبه، فإذا لم يقم بذلك مع وجود هذه الأعضاء فيه فإن هذا يدل على قيام الحجة عليه فتكون ضارة به. ومن أمثلة ذلك قوله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومن أمثلته عز وجل قوله جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني أن الإيمان الذي عندهم وقروا به ليس إيمانا نافعا لأنه لم ينفع عنهم الشكوك والشبهات، فهم آمنوا بالآية الكونية لكنهم لم يعرفوا كونها دالة على وجوب إفراد الله بالعبادة، ولم يثمر لهم ذلك أن يفردوا الله بالعبادة. ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فإن فقد العمل بالعلم يعتبر جهلا، قد يكون عند الإنسان علم لكنه لم يعمل به، فإذا كان عنده علم وهو لم يعمل به فهو جاهل. من القواعد القرآنية التي يتمكن بها المرء من تفسير القرآن أن العبد يكتب له عمله الذي باشره ويكمل له ما ابتدأ فيه وعجز عن تكميله بسبب خارج عن إرادته، ويكتب له أيضا الآثار الناشئة عن عمله. قال تعالى: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، كتب له عمله الذي باشره، لي عملي ولكم عملكم. وهكذا أيضا يكتب للإنسان أجر وثواب العمل الذي ابتدأ فيه وعجز عن إكماله، كما في قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهكذا أيضا يكتب للعبد آثار عمله، كما في قوله سبحانه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالآثار هي الآثار المترتبة على أعمالهم من خير وشر في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وغيظ الكفار وما ينال من العدو هذا من آثار عمل الإنسان. وآثار عمل الإنسان قد تكون بغير قصد منه، كما لو اقتدى الآخرون بعملك وأنت لا تشعر، وقد يكون بقصد الإنسان كمن دعا إلى علم نافع فاقتدي به وسار الناس على توجيهه. من القواعد القرآنية التي يتمكن بها المرء من تفسير القرآن أن القرآن يأتي بأعظم الأدلة وأكملها التي تذعن لها العقول، وليس القرآن مجرد خطاب نقلي ليس فيه دلالة عقلية. ومن هنا دعا الله جل وعلا عباده في هذا الكتاب إلى التفكير في المخلوقات العظيمة وأثنى على المتفكرين فيها. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وفي آيات كثيرة تدلنا وترغبنا في التفكر في خلق الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من قواعد تفسير القرآن أن القرآن قد يأتي بأمر الكمال وبما يقابله ويضاده من أجل أن نتبين هذا الكمال، كما قال الشاعر: وبضدها تتميز الأشياء. ولهذا لما أراد الله إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبير أرى الله عز وجل ذلك الملك تلك الرؤيا وعرضها على من عنده، فلم يكن عندهم علم، فلما قام يوسف بتعبيرها ظهر فضله وشرفه. وهكذا في قصة موسى والسحرة، سحرة فرعون، فإن فرعون لما عرض الآيات على فرعون لم يكن لها ذلك التأثير، فلما جمع السحرة من جميع أنحاء مملكته واجتمع الناس في يوم عيدهم وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم أظهر الله عز وجل قدرة آيات موسى، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فحينئذ ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف وتبتلع جميع حبالهم وعصيهم بمرأى من الناس، وكان السحرة هم أهل الصنعة. وهكذا لما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وتمالأ عليه أعداؤه ومكروا مكرتهم الكبرى للإيقاع به صلى الله عليه وسلم، نصره رب العزة والجلال ذلك النصر العجيب. فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرد غضبه وغيظه، القوي في مكره الذي جمع أنواع الكيد، من أعظم الآيات ومن أعظم أنواع النصر. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وأمثلة هذا في القرآن كثيرة. وكذلك قد يذكر الله عز وجل نعمه ثم يجعلهم يتفكرون في هذه النعم بالإشارة إلى الأحوال المضادة لها. قال تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. وقال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومما يماثل هذا أن الله عز وجل يذكر العبد المصاب بأن الله قد أنعم عليه بنعم أكثر مما أصابه من المصائب، كما في قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. فانظر إلى قوله قد أصبتم مثليها، فإنك إذا قابلت بين المصائب وبين النعم فإن المصائب تخف عليك ويهون عليك حملها. ومن أمثلة هذا أيضا أنه عند المضائق الشديدة يبشر الله عز وجل البشارات العظيمة، كما في قصة يوسف لما أراد إخوته أن يلقوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ومن أمثلته أيضا قول الله عز وجل لأم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأعظم من هذا أن الله عز وجل وعد رسله والمؤمنين من عباده بالنصر وبتمام الأمر وحسن العاقبة، مما يهون على العباد المشاق التي تصيبهم ويسهل عليهم الأمور الكريهة التي يلقونها، ومن ثم يتلقون المصائب بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف من الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. من قواعد التفسير أيضا ما ذكره الله عز وجل بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومعنى أقوم أي أكمل استقامة وأعظم قياما وصلاحا للأمور. وإذا تأمل الإنسان ذلك وجده في القرآن واضحا جليا، فجميع العقائد التي اشتمل عليها القرآن وجميع الأخلاق التي اشتمل عليها القرآن وجميع الأعمال والأقوال التي اشتمل عليها هذا الكتاب وأمر بها هي مما يحصل به الصلاح وكمال الحياة وتمتلئ القلوب به عزة وكرامة وتكون متخلقة بكل خلق جميل صبرا وحلما وعفوا وأدبا وحسن خلق وقياما بحقوق الله وحقوق العباد. ومن هنا فإن سياسة الدول وأعمال الأفراد وطريقة المجتمعات وهدي الأسر متى سار على هذا القرآن فإنه بذلك تكمل مصالحه ويكون من أسباب سعادته في الدنيا والآخرة ولذلك يحسن بمفسر القرآن أن يستثمر هذا الكتاب في تقويم أحوال الناس وتوجيهها إلى ما يحصل به سعادتهم في الدنيا والآخرة. من قواعد التفسير العامة أيضا أن القرآن قد احتوى على قصص كثيرة يختلف معناها باختلاف سياقها، فمثال ذلك مثلا في سورة البقرة أورد الله قصصا كثيرة من أجل أن يثبت قدرته جل وعلا على خلق الأحياء وإعادتهم بعد موتهم، بينما مثلا في قصة الأنبياء يذكر الله عز وجل أن الأنبياء دعوا فاستجيبت لهم دعواتهم، وفي سورة أخرى يذكر الله عز وجل كيف انتقم من أعدائه الذين كذبوا رسله، بينما في سورة أخرى يذكر الله قصص الأنبياء ليبين للناس كيف نصر أنبياءه ونصر أولياءه. ولذلك كان قصص القرآن على أكمل أنواع القصص، وليس تكرار قصص الأنبياء في القرآن لمجرد التكرار أو بدون فائدة ولا ثمرة، بل كل موطن فيه قصص للقرآن فيه فوائد وعبر، ومن أجلها أوردت هذه القصة، ولذلك يركز في ذكر تلك القصة على المعنى الكلي الذي أريد الذي من أجله أوردت هذه القصص. ولذلك كان الله عز وجل ولذلك فإن إرادة الله عز وجل لهذا القصص من أجل أخذ العظة والعبرة، كما في قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وقال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، وقال: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إلى قوله: يحذرون. وهكذا أيضا قد يورد الله عز وجل قصصهم للحذر من طريقة الكافرين الذين ابتعدوا عن شرع الله أو عصوا رسول الله، قال تعالى: كذلك من أسباب إيراد هذا القصص التذكير بأن الأنبياء السابقين بشر، كما هو الحال في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من القواعد التي جاءت الآيات القرآنية بالتذكير بها والحث عليها معرفة الأوقات وضبط هذه الأوقات وربط الأعمال بها، وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد وأزمنة تتوقف الأحكام عليها. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلى غير ذلك من الآيات التي تذكر بهذا. قال تعالى: هو الذي قال تعالى: ولتعلموا عدد السنين والحساب. من الأمور التي أكدت عليها الآيات القرآنية الحرص على تعويد النفوس على الصبر، فإن الصبر عبادة عظيمة، وقد أوردت كثير من آيات القرآن من أجل تعويد النفوس على الصبر. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، كثير من قصص القرآن يحث على هذا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قصة موسى مع الخضر، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، وإلى غير ذلك من الآيات الواردة في الصبر. من قواعد تفسير القرآن العامة التعريف بحقائق الأشياء وليس ولفت الأنظار بحيث لا تغتر بالمظاهر وتترك المخابر وحقائق الأمور. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فانظروا إلى تذكير القرآن في مواطن عديدة بقيمة هذا المال الذي يغتر به كثير من الخلق. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كذلك ينبه القرآن على أنه لا بد من الإتيان بأدلة على جميع الدعاوى التي يدعيها أصحابها. قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. من القواعد التي ينبغي لمفسر القرآن أن يلاحظها، حيث وردت في مواطن عديدة من كتاب الله عز وجل، أن الشبهات والعوارض والمزعجات التي يريدها أعداء الله إنما هي أمور وقتية، وقد يريدها الآخرون على الحق، لكنها سرعان ما يتبين بطلانها، وسرعان ما تضمحل وتزول. وإذا رجعنا إلى الحق واليقين الصريح، وتقابل الحق والباطل، فإنه لا بد أن يزهق الباطل. ومن أمثلة ذلك قول عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني الشبهات التي يعارض بها اليقين. ومن أمثلة ذلك قول عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، سواء كان هذا الطائف من الشبهات أو من الشهوات. من القواعد التي أتى بها القرآن ولا بد أن يلاحظها مفسر القرآن، أن الشريعة قد جاءت بمنع وسائل الفساد وسد الطرق المفضية إلى المحرمات. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال سبحانه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، إلى غير ذلك مما يدل على هذه القاعدة. من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ أن الشريعة قد جاءت بتعويد النفوس على الانتصار لدين الله، لا الانتصار إلى النفوس ولا الانتصار إلى العصبيات، بل ينتصر الناس لله عز وجل. ومن هنا يتخلق الإنسان بالخلق الفاضل وينوي التقرب لله عز وجل، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كذلك مما جاء به القرآن أن الشريعة قد جاءت بالأمر بالرجوع إلى الأدلة والبراهين المحققة من أجل ألا تؤثر الشبهات والتوهمات في نفس المؤمن. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال جل وعلا: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك قد يعرف الإنسان من أسلوب القرآن أنه يذكر أوصافا متقابلة بما يغني المرء عن إيراد المفاضلة بين هذين الوصفين المتقابلين. قال تعالى: الله خير أما يشركون، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية الواردة في هذا. من طرائق القرآن أنها تعود نفوس المؤمنين على أن من ترك شيئا لله فإن الله يعوضه خيرا منه، كما في حال أهل الكهف لما اعتزلوا قومهم نشر الله لهم من رحمته وهيأ لهم من أسباب الراحة وجعلهم سببا لهداية الضالين. كذلك من القواعد التي ينبغي للمفسر أن يلم بها أن يعرف أن القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين، ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بالقرآن والتمسك بما فيه من أحكام وشرائع والعمل بها، فهذا هو الذي يرد على المبطلين. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كذلك من القواعد التي لا بد أن يلاحظها مفسر القرآن أن القرآن اشتمل على ألفاظ دالة على جوامع المعاني. من أمثلة ذلك: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في آيات كثيرة بإمكان الإنسان أن يرجع إلى كتاب القواعد الحسان في تفسير آية القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الذي تطرق لهذه القاعدة الأخيرة في آخر كتابه وشرحها شرحا وأورد عليها أمثلة كثيرة عديدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله